إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول فضائل شهر رمضان. نتحدث في فضائل شهر رمضان لأننا في أول جمعة من هذا الشهر الكريم المبارك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قيامه وصيامه إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، وأن يحفظنا وسائر المسلمين من كل مكروه وسوء. أيها الأحبة في الله، رمضان شهر نزول القرآن الكريم، وكذا هو شهر نزول الكتب السماوية. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال أيضا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وفي حديث واثلة بن الأسقع وحسنه الألباني رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. وهذه هي ليلة القدر في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو أحد الأقوال في معرفة ليلة القدر. وقوله أنزل القرآن 24 خلت يعني فصل جملة واحدة من اللوح المحفوظ، كما روي عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. ونزول القرآن في رمضان يعطينا عناية بالقرآن في هذا الشهر، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل بالقرآن في رمضان، في كل سنة في رمضان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يدارس القرآن مع جبريل في رمضان، ويقرأ القرآن في قيام رمضان، والصحابة كذلك يقرؤون القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة في رمضان. وسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يقرؤون القرآن في رمضان ويكثرون من القراءة في رمضان، فمنهم من كان يختم في غير رمضان كل 7 أو كل 10، فإذا جاء رمضان ختم كل 3، فإذا جاءت 10 الأواخر ختم في كل ليلة. وذكروا عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يختم في رمضان 60 ختمة، ما من ختمة منها إلا وهي في صلاة. وكذا الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم، حتى قالوا إن الإمام مالكا رحمه الله تعالى كان إذا دخل في رمضان يفر من قراءة الحديث إلى قراءة القرآن، كان يتفرغ في رمضان لقراءة كتاب الله عز وجل. فهذه هي العبودية المفضلة في هذا الشهر الكريم، قراءة القرآن. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم على العموم بقراءة القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وبين صلى الله عليه وسلم فضل من تعلم القرآن وعلمه. فعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. وذكر من الثنتين فقال: ورجل آتاه الله القرآن فهو قائم به آناء الليل وآناء النهار. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا لنا أهمية التعلم والعلم والعمل بالقرآن، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وبين صلى الله عليه وسلم إعمار القلب بالقرآن، وبيان خراب القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أن السكينة تنزلت لقارئ القرآن، وبين كذلك أن الملائكة دنت واستمعت لقارئ يقرأ سورة من القرآن وهي سورة الكهف. وبين كذلك صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، أي تدافعان عن صاحبهما يوم القيامة. وعلى الجانب الآخر بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأخذ القرآن ويرفضه ولا يعمل به يعذب في قبره، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال، ثم ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: فأتينا على رجل مضطجع وعلى رأسه رجل قائم وبيده حجر يضرب به رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيجري وراءه ويأتي به، فإذا أتى به عاد رأسه كما كان ففعل به كما فعل في المرة الأولى، ثم قال في هذا الرجل: هو الذي يأخذ القرآن فيرفضه فينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك رضي الله عنه قال: والقرآن حجة لك أو عليك. فتنبهوا يا عباد الله، نحن في شهر القرآن، فاقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن في صلواتكم، اقرأوا القرآن خارج الصلاة، اقرأوا القرآن أمام الناس، اقرأوا القرآن في خلواتكم، أكثروا من قراءة القرآن على كل حال، اقرأوا القرآن من محفوظكم، وانظروا في مصاحفكم، وأكثروا من تلاوة كتاب الله عز وجل، فهذه أيام قراءة القرآن. ثانيا، رمضان والشفاعة. فرمضان شهر نتعرض فيه لتحصيل أبواب من الشفاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن ماحل مصدق، شافع مشفع، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. هذا هو المحك المهم، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. كيف يجعله المرء أمامه؟ أن يتحاكم إليه، وأن يرضى بحكمه، وأن يسعد بذلك، وأن يسلم تسليما. هكذا يكون المرء قد جعل القرآن أمامه، قد جعل القرآن قائدا له. إذا كان كذلك كان القرآن شافعا مشفعا، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان أو فيشفعان. وفي حديث أبي أمامة قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وما ذكرته سابقا من أن سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فإذا انتقلت بنفسك الآن إلى أرض المحشر ورأيت نفسك واقفا عريانا وحيدا، ورأيت من حولك مواقف وأهوالا شديدة، فدار ببالك تطاير الصحف، وهل تأتيك صحيفتك من على اليمين من اليمين فتمد يمناك لأخذها، أم تغل اليمنى وتأتي الصحف من جهة الشمال فتمتد يد العبد لأخذها بشماله وهو مقهور في ذلك غير طائع. فإذا انتقلت بذهنك إلى الميزان ورأيت أن الأمر خطير، وأن الصحف توزن، وأن المرء يوزن، وأن عمله يوزن، وأن ثواب عمله يوزن، وأن من ثقلت موازينه نجا ومن خفت موازينه هلك. فإذا انتقلت من ذلك إلى موضع المظالم ورأيت أن أصحاب المظالم من حولك يطلبون حقوقهم، كل من له عندك ذرة جاء يطلبها. فإذا انتقلت من ذلك وتخيلت منظر العرب وهو يغوص في الأرض 70 ذراعا ويلجم طوائف من الناس إلجاما، فإذا انتقلت من ذلك وذهبت بذهنك إلى الصراط ورأيت أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، ورأيت أيضا أنه يسير عليه الناس فيسير المؤمنون كالبرق وكطرف العين وكأجاويد الخيل، ومنهم من يسير سعيا ومنهم من يحبو ومنهم من يكردس في النار من يقع في النار، إذا رأيت هذا كله ورأيت أنك تقف وحيدا، فحينئذ ألا تطلب شفيعا؟ ألا تطلب من يدافع عنك؟ ألا تطلب من يحاجج عنك؟ نعم، هذه أبواب طلب الشفاعة. طلب الشفاعة بالصيام، الصيام الصحيح، الصيام الذي يتجرد فيه المرء لله سبحانه وتعالى، الصيام الذي يدع فيه المرء قول الزور والجهل والعمل به. إنها أبواب طلب الشفاعة بالقيام، إنها طلب الشفاعة بقراءة القرآن، فهذه أبواب مفتوحة أمامك. فجد في السير واعمل ولا تتكاسل ولا تتراجع، فإن العمر يمضي وما مضى من العمر لا يعود، فكم من أعوام مضت، فيا ترى هل تستطيع أن تستأنف منها عاما جديدا؟ وهذا عام قد حل وقد بلغك الله رمضان وصرت فيه حيا بحمد الله تعالى، فهل تستطيع أن تحيي نفسك لرمضان آخر؟ ثالثا، رمضان شهر التراويح والتهجد، وكم في التراويح والتهجد من معان، فالتراويح وصلاة القيام في رمضان إيمان بالله عز وجل ومغفرة لسالف الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تذكر يا أخي الحبيب أن المغفرة قيدت بشرطين في الحديث: الأول الإيمان بالله عز وجل، يعني الإخلاص ابتغاء وجه الله عز وجل، والاحتساب. الإيمان والاحتساب هذان شرطان، فاستحضر كل واحد منهما. إذا قمت في الصلاة إذا قمت وصففت قدميك لله تبارك وتعالى. وقائم رمضان يستحق أن يدرج اسمه في قائمة الصديقين والشهداء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وصليت الصلوات الخمس وحججت البيت وصمت رمضان وقمته، قال: وأديت الزكاة وحججت البيت وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ فقال: أنت من الصديقين والشهداء. وفي لفظ أنه قال: إن مت على ذلك فأنت من الصديقين والشهداء. ماذا زاد هذا الرجل عن أركان الإسلام المذكورة في الحديث؟ ما زاد الرجل إلا قيام رمضان. قال: وصمت رمضان وقمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مت على ذلك فأنت من الصديقين والشهداء. وماذا أعد الله للصديقين والشهداء؟ إن الله أعد لهم أجرا عظيما وثوابا جزيلا ومنزلة رفيعة ودرجة عالية، وهذا كله مرتب على أعمال، ومن هذه الأعمال قيام رمضان إيمانا واحتسابا. ومن معاني القيام الرفيعة التي يبذل فيها عظيم الأجر على قليل العمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا قمت مع الإمام حتى ينصرف من صلاته، حتى ينهي صلاته، كتب لك قيام ليلة بوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي يحمل المرء على أن يفرط في هذا وعلى أن يصلي ركعات ثم ينصرف؟ عباد الله، إننا في أمر الآخرة نتعامل بطريقة غير التي نتعامل بها في أمر الدنيا. لو قيل لنا في أمر الدنيا: من عمل ساعة أجر أجرة يوم، لحرصنا جميعا على عمل هذه الساعة. ولو قيل لنا: من عمل ليلة أجر أجرة شهر، لحرصنا جميعا على عمل هذه الليلة. ولكننا في أمر الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وكثير من الناس ينصرف. وقال الله عز وجل لنا: ليلة القدر خير من ألف شهر، فاستكثر الناس التماس ليلة القدر في شهر ابتغاء أجر ألف شهر، فظلوا يتربصون ليلة 27 أو ليلة 25 أو ليلة 29. ماذا يضيرك لو التمستها في شهر كامل وقمت الشهر قياما كاملا؟ فإذا ما أتت عليك ليلة فقل لنفسك: هذه ليلة القدر. فإذا مرت فاجعلها وراء ظهرك وقل للتي تليها: هذه ليلة القدر. فإذا مرت فكذلك في الثالثة، إنك تبتغي أجر ألف شهر. يا ترى لو قيل لك: التمس شهرا كاملا تعمله في عمل كذا أو كذا، ويعطيك صاحب العمل أجرة ألف شهر، هل ستقعد؟ هل ستتكاسل؟ لماذا يا عباد الله؟ هل ضعف يقيننا في الله عز وجل؟ أم صار يقيننا في البشر أعظم وأكثر من يقيننا في الله سبحانه وتعالى؟ إنك لو نظرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتنزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل وينادي: هل من سائل فأعطيه؟ وعرفت نوم الناس لعجبت. بين إذ قيل للناس: إن فلانا من المسؤولين أو من الأغنياء والأثرياء سينزل في بلدة كذا أو في مكان كذا لقضاء حوائج الناس ولأخذ طلباتهم، فمن كان عنده طلب فليعرضه عليه، ترى أن الناس يخرجون إليه. ويستقبلونه استقبالا حافلا ويعرضون عليه ما يريدون. فلماذا لا يعرض أكثر المسلمين حاجاتهم على الله عز وجل؟ لماذا يعرض كثير من الناس عن ربهم؟ إنها مسألة اليقين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون الكرام، قيام الليل وصلاة التراويح والتهجد فيها فوائد عظيمة، فمن ذلك ما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل. لماذا؟ قال: فإنه دأب الصالحين قبلكم. دأب الصالحين قبلكم يعني عادة الصالحين قبلكم، عبادة الصالحين قبلكم، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله عز وجل، ومرضاة إلى الله عز وجل، ومنهاة عن الإثم. قيام الليل يساعدك على أن تنتهي عن الآثام والمعاصي، وتكفير للسيئات. ثم قال: ومطردة للداء عن الجسد. يا سبحان الله، كثير من الناس يرفضون القيام في رمضان لأن عندهم مشاكل في الظهر لا يقدرون على القيام، يقولون هذا، بينما أجريت بعض البحوث في هذا فكانت النتيجة أن قيام الليل وصلاة التراويح وحركات الصلاة فيها فائدة كبيرة عظيمة لفقرات الظهر ولعظامه التي يشكو كثير من الناس من القيام بسببها. وبعض الناس يجعل الأمر كأنه أمر نفسي، هو يخاف أن يقف، لا يريد أن يقف، يقول إن الصلاة طويلة، فإذا ما قام إلى الصلاة ذهب بذهنه بعيدا عن الصلاة، فظل يفكر في أمر الدنيا، فإذا ما انتهت الصلاة قال للإمام: قد أطلت في الصلاة، وهو لم يقف أصلا في الصلاة، وإنما وقف في دنياه وإن كان في الصورة واقفا أمام الناس في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئتي آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فبعض الناس يرضى لنفسه بالغفلة ولا يقوم أصلا، والبعض يكتفي أن يخرج نفسه من وصف الغفلة فيكتفي بعشر آيات، ومنهم من يرتقي فيقوم بما يحصل له أجر القانتين. وأما المقنطرون فهم الذين يكتب لهم القنطار من الأجر، وهذه كناية عن عظمة الأجر وكثرته التي تكتب للعبد إذا قام بألف آية من كتاب الله عز وجل. فأين نحن من هذا؟ ثم انظروا هذه الليالي من رمضان والناس يجتمعون على القيام وعلى الصلاة، ففيها معونة على الخير، فهذه بعض المعاني العالية الرفيعة في قيام رمضان وفي صلاة التراويح. فانظر لنفسك يا عبد الله واعمل، ولا تعد على نفسك ساعة قمتها لله عز وجل، فهي التي تبقى لك إذا قمت بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. رابعا، رمضان شهر تكثير الذنوب والخطايا. كم من ذنوب مضت، كم من واحد منا خلى بنفسه ففعل ذنبا، وجهر أمام الناس ففعل ذنبا آخر، وهو الآن ينظر هل يغفر له هذا الذنب أم لا. خذ نفسك الآن واعرض نفسك على الله، وتخيل أنك واقف أمام الله وأن الله يسألك عن ذنوبك، عن ذنب كذا لماذا فعلته، وعن ذنب كذا هل أذنت لك فيه، وعن ذنب كذا لماذا لم تتب منه. ثم ارجع بنفسك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أدرك رمضان فمات ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ومن أدرك رمضان فمات ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورغم أنف من أدرك رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. رغم أنفه يعني أصابه الذل، يدعو عليه بالذل والتحقير والمهانة لأنه أدركه رمضان ولم يغفر له. لماذا؟ لأن أبواب المغفرة مفتاحة في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا باب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. فما الذي يحول بينك وبين المغفرة؟ ما الذي يحول بين العبد وبين المغفرة إلا الإصرار على الذنب والإقامة عليه وتعلق القلب به أكثر من تعلقه بالله سبحانه وتعالى. ما الذي يحول بين العبد وبين المغفرة؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا: رغم أنفه، وقال: فأبعده الله. لأن الفرصة كانت مواتية، كانت مفتوحة، ولم يهتبل هذه الفرصة ولم يغتنمها، وتركها تضيع وتنفلت من يديه. وبجانب هذه ضع فائدة أخرى وهي الخامسة: رمضان شهر العتق من النيران. قال صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: ولله عند كل فطر عتقاء من النار. لكن هل أنا وأنت ونساءنا وأبناءنا وأهلينا وأحبابنا يستحقون بصومهم وقيامهم العتق من النيران؟ هل بلغنا درجة العمل الذي نستحق به العتق من النيران؟ إننا بلا شك نحتاج إلى أن نرتقي، نحتاج إلى أن نترقى في العمل، إلى أن نحاسب أنفسنا، إلى أن نذل أنفسنا لله تبارك وتعالى حتى تعز هذه النفوس. فإن من أذل نفسه لله أعزه الله. نحتاج إلى أن نراجع مع أنفسنا أحوالنا وأعمالنا. وإياك يا أخي من أن تحسن الظن بنفسك وأن تثني على عملك وأن تعجب به، فإن ذلك يذهب عنك الأجر ويبقي لفاعله الآثام والوزر. فانظر يا أخي في صيامك وحاسب نفسك عليه وترقى به نحو الله عز وجل، وكن دائم الدعاء أن يتقبل الله منك صيامك، وكن دائم الدعاء أن يتقبل الله منك قيامك، وسل الله أن يعتق رقبتك ورقبة من تحب من النيران. فنسأل الله أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فمن الفوائد في هذا الباب أن رمضان شهر الدعاء المستجاب، وكم من حالة وساعة يستجاب فيها الدعاء في هذا الشهر الفاضل. فللصائم دعوة لا ترد، وعند السحر بركة، ومنها أن الله عز وجل يستجيب الدعاء في ذلك الوقت. وأنت تقوم في السحر لتأكل أكلة مباركة وتدعو دعوة ترجو فيها الإجابة، وتدعو دعوة ترجو فيها الإجابة، والله عز وجل أمرنا بأن ندعوه، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فباب الدعاء مفتوح وباب السماء مفتوح، إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. ولله عز وجل فيه ليلة، من حرمها فقد حرم، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم، يعني فقد حرم خيرا كثيرا، فقد حرم الخير كله من حرم هذه الليلة. فرمضان شهر الدعاء، ما هي حاجاتك من هذه الدنيا؟ ما هي أمنيتك التي ترجو تحصيلها في الدنيا والآخرة؟ ألا تطلبها من الله عز وجل؟ ألا تفرغ نفسك للدعاء ساعات من الليل وساعات من النهار تدعو الله فيها أن يهديك الصراط المستقيم، أن يرزقك العمل الصالح، أن يهديك لحسن الخاتمة، أن يهدي ولدك الذي حيرك وأتعبك، أن يهدي زوجك التي نفرت منك، أن يهدي لك نفسك التي بين جنبيك وأنت تحاول سياستها وقيادتها نحو الله عز وجل فتأبى عليك. فيقول القائل: أريد أن أتوب ولكن لا أقدر، أريد أن أصلي وأن أخشع في الصلاة ولكن لا أشعر، أريد أن أشعر بلذة الصيام ولكني لا أجدها، أريد أن أتعلم القرآن ولكن لساني وجوارحي لا تنقاد لي، كلما أمسكت بالمصحف لأقرأ نمت وهجم علي النوم، لا يشعر بلذة قراءة ولا بلذة ذكر ولا بحلاوة عبادة ولا يحصل تقوى بعد عبادة، نفسه جامحة نافرة، عنده في نفسه ذئبان يتصارعان، أحدهما يأمره بالخير والثاني يأمره بالشر، فإذا بالذي يأمره بالشر قد أكل ذئب الخير. ألا تعرض هذا على ربك ومولاك سبحانه وتعالى؟ ألا تجتهد وتتوسل إلى الله عز وجل بالصدقات، وهي السابعة أن رمضان شهر الجود والبر والإحسان. إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه في كل عام من رمضان فيدارسه القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذه الريح المرسلة التي تسوق المطر أمامها، إذا نزل المطر على أرض هل ينزل المطر على بقعة ويترك بقعة بجانبها، أم يعم سائر البقعة التي نزل عليها؟ كذلك جود رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جودا عاما بكل معاني الجود، فيده صلى الله عليه وسلم مبسوطة بالخير، ينفق على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وأبناء السبيل وعلى المؤلفة قلوبهم وعلى الإسلام ليدخل الناس في دين الله عز وجل. وقد سأله رجل يوما فأعطاه غنما بين جبلين. الرجل الراوي لم يذكر عدد الغنم، قال فأعطاه غنما بين جبلين. فرجع الرجل إلى قومه وماذا قال؟ انظر ماذا قال. قال يا قوم أسلموا. لماذا؟ قال فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ورب العالمين سبحانه يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ألا تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجود في رمضان؟ وليس الجود في بذل المال فحسب، وإنما قد يكون المرء قليل المال أصلا، ومهما كان المرء كثير المال فإنه لا يسع الناس بماله، فليسعهم منك بسط الوجه وحسن الخلق. كن جوادا في أخلاقك، كن جوادا في عفوك وإحسانك، في طيب كلامك وحسن ألفاظك، في ابتسامتك وبشاشتك، في لين جانبك وإلفك بين الناس. كن جوادا على كل حال، إذا أسيء إليك فاعف، إذا لقيت أخاك فكن هاشا باشا مبتسما وألق عليه السلام وابدأه بالسلام، فهذا مما يعوضك عن قلة المال التي بين يديك. كن جوادا على أرحامك وأقاربك ولا تقطعهم، وصلهم بسلامك وزيارتك وسؤالك عليهم، فإن بقي عندك من المال فصلهم بمالك والله يخلف عليك. فرمضان شهر الجود، رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. أيها الأحبة في الله، هذه بعض المعاني وبعض الأبواب التي فتحت لنا في رمضان، وهي مفتحة جميعا على مصارعها. فانظر في الصيام والقيام والصدقات والجود والبر والإحسان والصلة وحسن الأخلاق، واجعل هذا الشهر 30 يوما تدريبا على هذه الأعمال وعلى هذه الأخلاق، وخذ منه مادة تسير عليها طول العام، وضع لنفسك من الآن خطة لتنقل نفسك من صفات لا تحبها ولا يحبها الله عز وجل إلى صفات يحبها الله سبحانه وتعالى، إلى صفات تدخلك الجنة، إلى أعمال تغلق عنك أبواب النيران وتفتح لك أبواب الجنان من الآن. من الآن درب نفسك على أخلاق الصيام، وتابع مع الصيام بالقيام وسائر ما ذكرت من الأعمال. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا، وقيام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يكتب لنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل بقاع الأرض، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بعباد بوذا الذين يقتلون المسلمين ويحرقونهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويذل فيه أهل الكفر والشقاق والنفاق، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن، اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجمعنا على كلمة الحق والهدى وعلى التوحيد والسنة، يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.